أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الثمرة الأخيرة التي تظهر في النذر، وبعد أن بينا الثمرة ردها الماتن رحمة الله عليه بأن هذه الثمرة ليست ثمرة للمسألة الأصولية، وبعض من تعرض لكلام الماتن رحمة الله عليه توهم أنه قد رد هذه الثمرة من خلال أن هذه الثمرة على تقدير تماميتها تنفع لمتعلق الحكم الشرعي، وذلك لأن الثمرة بحسب المثال الذي ذكروه تنفع في بيان حصول البرء والوفاء وعدم حصوله، فمن تصدق على مصل بصلاة فاسدة على القول بالوضع للأعم حصل الوفاء، وعلى القول بالوضع للصحيح لم يحصل الوفاء، والوفاء ليس حكما شرعيا بل هو متعلق للحكم الشرعي للوجوب، يجب ماذا؟ الوفاء. فالوفاء ليس حكما شرعيا، والثمرة الأصولية أن تقع نتيجة البحث الأصولي في طريق استنباط حكم شرعي، فهنا لم نستنبط حكما شرعيا لأن الوفاء ليس حكما شرعيا. هكذا بعض المعلقين على الكفاية شرح السبب في كون صاحب الكفاية يرفض كون هذه الثمرة ثمرة أصولية. واضح صار الفكرة؟ وهذا هو السر في تغييري للمثال. مش قلنا يوم أمس مثلوا ولكن يمكن أن نمثل بمثال آخر؟ المسألة لا ترتبط في أن الثمرة هي الوفاء وعدم الوفاء، أو هي الانعقاد وعدم الانعقاد. في المثال الذي ذكرته نظرت بأن أتصدق بدرهم إذا صلى ابني، أو نظرت أن أتصدق بدرهم إذا صلى أحد في هذا المسجد الذي بنيته، لأن هذا راجح بالنسبة لي أني بنيت مسجد في مكان بعيد، فنظرت أن أول من يصلي به
أدفع صدقة. فإذا صلى رجل فاسدا على القول بالأعم يجب الوفاء. يجب الوفاء، ما هو حكم شرعي؟ على القول بالصحيح لا يجب الوفاء. إذن المصنف لم يرد الثمرة لأجل أن المثال المذكور ليس حكما شرعيا، يمكن أن نغير المثال فيصبح حكما شرعيا. في هذا المثال الذي ذكرته حكم شرعي، يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء. وإنما الصحيح أن هذه الثمرة لا تجعل نتيجة البحث في الصحيح والأعم نتيجة كلية لا تختص بباب دون باب، وإنما هذه في فرع فقهي في النذر. مثل واحد والله مثلا حلف يمين إذا كان مساحة المسجد الأعظم كذا وكذا متر سوف أدفع صدقة، فقياس هذه المساحة له أثر، لكن له أثر في هذه المسألة، سواء كان أثره في حكم شرعي جزئي أو في متعلق لحكمه، لا يضر، لا يجعل المسألة ماذا؟ أصولية. فهذه الثمرة ثمرة لخصوص هذا الفرع الفقهي. فإذا الكلام عند المصنف لا أن النتيجة هي حكم شرعي أو متعلق لحكم شرعي، وإنما مهما كان هي مرتبطة بمسألة فرعية. والمصنف رحمة الله عليه في أول مباحث الأصول العملية ينكر أصولية قاعدة الطهارة، أو ينكر تدوين قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية في علم الأصول. ليش؟ لاختصاصها بباب دون باب. واضح صار الفكرة؟ هي ليست مسألة سيالة في جميع الأبواب، بخلاف الاستصحاب مثلا، استصحاب لا يختص بباب دون باب، أصالة البراءة لا تختص، خبر الثقة لا يختص بباب دون باب، الظهور. واضح صار الفكرة؟ إذن ما في بعض الحواشي من أن المصنف رد هذه الثمرة لأنها ليس لها دخالة بالحكم وإنما تدخل في المتعلق، هذا شيء غريب يعني. والآن غيرنا المثال صار له دخل في الحكم، فهل تصبح المسألة أصولية؟ لا. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في مقدمات بحث الصحيح والأعم. إيش قلنا؟ لابد من رسم أمور كمقدمة. انتهت المقدمات، الآن ندخل في صلب الموضوع، أنه ما هو الصحيح؟ هل أن ألفاظ العبادات وضعت لخصوص الصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد؟ أشرت في بعض المقدمات أن الماتن رحمة الله عليه قد حسم المسألة في المقدمات، لأنه باعتقاده الأعمي لا يمكن أن يصور جامعا. وبما أنه لا بد من تصوير جامع ولم يتأتى التصوير إلا للصحيح، فلا بد أن يكون الوضع للصحيح. فعلى طريقة المصنف انتهى البحث، لكن جريا على كلام القوم ذكر أدلة الوضع للصحيح وأدلة الوضع للأعم. استدل للصحيح بوجوه. الوجه الأول والثاني يستعين صاحبهما بعلامات الوضع. الوجه الأول التبادر، والوجه الثاني ماذا؟ صحة الحمل، أو فقل صحة السلب عن الفاسد. هذه الصلاة التي ليس فيها ركوع ليست صلاة. هذه الصلاة الفاقدة للنية أو للطمأنينة ليست صلاة. إذن استدل بماذا؟ بعلامات الوضع، التبادر وصحة السلب أو صحة الحمل، علامات الوضع. واضح الفكرة صارت؟ تقريب المطلب أن السامع للفظة الصلاة مثلا مجردة عن أي قرينة ينسبق إلى ذهنه العبادة الصحيحة، وهذا الانصباق الحقيقي علامة على ماذا؟ على أن اللفظة موضوع للمعنى المنصبق إليه الذهن. إن قلت أن الانصباق أو إن الانصباق فرع تصور المنصبق إليه، فإذا كان المعنى الموضوع له في العبادات مجملا كما تقدم في بحث الثمرة الأولى، ألم نقل بأن الأعمي له أن يتمسك بالإطلاق والصحيح ليس له أن يتمسك بالإطلاق، لأن المسمى بالصلاة جامع بسيط لا نعرفه فهو مجمل. فبين دعوى الإجمال ودعوى التبادر والانصباق يوجد تهافت، فإن المجمل لا ينصبق منه إلى الذهن شيئا. فكيف تدعي أن المتبادر من لفظ الصلاة هو الصلاة الصحيحة؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه أن المجمل على نحوين أو على صورتين. الصورة الأولى ما يكون إجماله من جميع الجهات، كما لو أن مثلا قلت لكم لفظة كركدن وأنتم لا تعرفون، لم تسمعوا بهذه الكلمة من قبل، فهذه مجملة من جميع الجهات، تحتاج إلى رجل سوداني ليعرف ما معنى الكركدن. خب المهم، فهذا مجمل من جميع الجهات. الصورة الثانية الذي يكون مجملا من جهة دون جهة، الذي يتنافى مع التبادر، هي الصورة الأولى من الإجمال، أي الإجمال من جميع الجهات. لا يمكن أن تدعي الإجمال والتبادر. أما المجمل من جهة والمبين من جهة أخرى فيمكن دعوى الانصباق فيه، فإن المنصبق إليه هي جهة البيان لا جهة الإجمال. فلا مانع من الجمع بين التبادر وبين الإجمال من جهة دون جهة. ما نحن فيه من قبيل الصورة الثانية، لأن ذلك الجامع البسيط وإن كنا لا نعرفه من جهة ذاته لكنه بين من جهة أثره، فيمكن أن ندعي، يمكن أن ندعي أن الذي ينصبق إليه الذهن من لفظة الصلاة ما هو؟ هو ذلك العنوان الذي يترتب عليه الأثر، وهذا هو الصحيح، لأن الفاسد لا يترتب عليه الأثر. فإذا ثبت لدينا أنه لا تنافي بين دعوى التبادر والانصباق مع كون الموضوع له فيه جهة إجمال، واضح صار الجواب؟ هذا بما يرتبط بالدليل الأول. أما الدليل الثاني فواضح، فإن الصلاة الفاقدة لبعض ما يعتبر بها ما يعتبر فيها والتي هي صلاة فاسدة يصح أن نسلب عنها لفظ الصلاة. إن قلت إن الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة صحيحة وصلاة ماذا؟ فاسدة، فإن كان المقصود أن الذي يسلب عن الفاقد للجزء أو الشرط هو الصلاة الصحيحة فهذا مسلم، الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نقول ليست صلاة صحيحة، لكنه لا ينفع، لأن القائل بالوضع للأعم لم يدعي أنها صحيحة، بل ادعى أنها صلاة. وإن كان المقصود أن الذي يسلب عن الفاقد للجزء أو الشرط هو مطلق المسمى بالصلاة، فهذا لا نسلمه، والشاهد على ذلك أننا نقول عنها بأنها صلاة فاسدة. فإذا ما يصح سلبه لا ينفع، وما ينفع لا يصح سلبه. واضح الإشكال على هذا الدليل؟ فلا ينفع صحة السلب. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن إطلاق لفظة الصلاة على الفاقد لجزء أو شرط هو إطلاق ناشئ من المسامحة والعناية، وهذا يصح فيه الحمل، لكنه يكون من باب المجاز، فيصح أن تحمل لفظة الأسد على الرجل الشجاع، ويصح أن تسلبها عن الرجل الشجاع. فالذي صح فيه الحامل ما كان بالعناية، الحمد لله، وهذا لا يؤثر في أن اللفظ بما له من معنى ارتكازي يصح سلبه عن الفاقدة للجزء أو الشرط. فالأب لو طلب من ابنه أن يصلي وصلى الابن بلا طهارة واطلع الأب على ذلك، فإنه يلومه بقوله لما لم تصلي، فلفظة الصلاة عنده بما لها من معنى ارتكازي صح سلبها عن هذه الصلاة، فحمل الصلاة عليها في بعض الأحيان لا محالة يكون من باب العناية والمجاز. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الدليل الثاني. طبعا سوف يأتي له تتمة في أدلة القول بالوضع للأعم. الدليل وهذا لابد على طبق ما تقدم سابقا أنه إذا كان الحمل حمل أولي، لأن هو لم يتمسك بصحة الحمل، تمسك بعدمه بصحة السلب. صحة السلب يعني أنها مجاز، فإذا مجاز في الفاسد يتعين أن تكون موضوعة للصحيح، لأنه ما عندنا شق آخر. الدليل الثالث التمسك بطائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى الأخبار التي أثبتت جملة من الآثار والخصوصيات للصلاة، من قبيل الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان كل تقية، الصلاة ماذا؟ معراج المؤمن، الصلاة خير محض، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وهكذا. روايات تثبت آثار وخصائص للصلاة، هذه الطائفة الأولى. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة يمكن أن يذكر في صياغتين. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة يمكن أن يكون بصياغتين. الصياغة الأولى أن نركب شكلا منطقيا صغراه هذه الآثار ثابتة للمسمى بالصلاة، ودليل هذه المقدمة ما هو؟ هذه الآثار ثابتة للمسمى بالصلاة، ما هو دليلها؟ الروايات، روايات الطائفة الأولى. هذه معراج المؤمن ما هو؟ هذا الذي يسمى بالصلاة. الذي هو عمود الدين ما هو؟ هذا الذي يسمى بالصلاة. فإذا هذه الآثار ثابتة لأي شيء؟ للمسميات. المقدمة الثانية هذه الآثار لا تثبت للفاسد، هذه الآثار لا تثبت للفاسد، فإن الصلاة الفاسدة ليست معراجا وليست عمودا وليست قربانا، وهذا واضح. ينتج ذلك أن المسمى بالصلاة ليس هو الفاسد، لأن الحد الأوسط ما هو في المقدمتين؟ الحد الأوسط في المقدمتين كان موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. ماذا يسمى هذا الشكل؟ نعم، لا، الأول أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، الرابع أن يكون بالعكس، اتفقنا؟ فهذا كما يقول ليس من الثالث، ليس من الأول والرابع، فهذا من الشكل الثاني، اتفقنا؟ خب، فلأن المقدمة الصغرى ماذا كانت؟ هذه الآثار ثابتة لأي شيء؟ للمسمى. هذه الآثار للمسمى بالصلاة. المقدمة الثانية هذه الآثار لا تثبت للفاسد. فإذا ماذا ينتج؟ أن المسمى بالصلاة ليس هو الفاسد. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية وهي الأدق، وهي التي بنى عليها فحول الفن، وهي مرجعها إلى التمسك بعكس النقيض، ما كان قبل كم يوم كان عندنا ندوة في دور علوم المقدمات في الفقه والأصول، اتفقنا تلاحظون أن الدورة كبير. طبعا هذا البحث أنا يمكن أن أبينه من دون أن نستعين بأي مصطلح منطقي، لكن الطالب حينئذ لا يعرف على أين يقف والإشكال إلى أين يرجع، اتفقنا. المهم، حاصل ذلك أن القضية الأصل في عكس النقيض في العكوس بشكل عام، ماذا عندنا؟ عندنا قضية الأصل والقضية العكس، مش هكذا؟ القضية الأصل هي المستفادة من هذه الأخبار، فهي مفروضة الصدق، فنقول المسمى بالصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر، صحيح؟ كل ما يسمى بالصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر موجبة كلية، تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية. فنقول لا شيء مما، أو بعكس النقيض عفوا الموافق، لا شيء مما ينهى عن الفحشاء والمنكر، أو عفوا خلينا نشوف القضية الأولى ماذا كانت، كرر معي. طب كل مسمى بالصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر. خب خلينا نقول هكذا، الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر هو المسمى بالصلاة. تمام، الذي ينهى عن الفحشاء الذي هو معراج المؤمن هو المسمى بالصلاة. هذه قضية، القضية ماذا؟ الأصل التي نستفيدها من الروايات. عكسها الذي لا يسمى بالصلاة لا ينهى عن الفحشاء والمنكر، عكس النقيض المخالف، الذي لا يسمى بالصلاة، أو لا شيء من مما لا يسمى، حتى تكون سالبة، لا شيء مما لا يسمى بالصلاة، لا شيء، أو الذي لا يسمى بالصلاة لا ينهى عن الفحشاء والمنكر. والمفروض تكملة الاستدلال أن الصلاة الفاسدة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا يعني أنها لا تسمى بالصلاة، فثبت المطلوب. واضح؟ القضية الأصل أن هذه الآثار ثابتة للمسمى بالصلاة، العكس الذي لا يسمى لا تثبت له هذه الآثار، والصلاة الفاسدة لا تثبت لها هذه الآثار. إذن هي ماذا؟ ليست بصلاة، لا تسمى بالصلاة، فثبت المطلوب. فإذا هنا في البحث السابق أثبتنا المطلوب عن أي طريق؟ عن طريق القياس الحملي من الشكل الثاني. في هذا البحث أثبتنا المطلوب عن طريق عكس النقيض المخالف. واضح صار الفكرة؟ المصنف رحمة الله عليه في تعليقة له على الكفاية، مصنف له تعليق على الكفاية موجودة في المطبوع بعض التعليق، يناقش في هذا الدليل سواء صغناه بالطريقة الأولى أم بالطريقة الثانية. مناقشته أيضا يمكن أن توضح بطريقتين، لكن شوي المسألة فنية وصعبة، ركز معي. الآن دعك ما في الكتاب وننسى هذا البحث كليا لنقدم مقدمة. إذا قال المتكلم أكرم كل عالم، هذا نسميه عام، صحيح؟ وعلمنا يقينا من الخارج أن زيدا لا يجب إكرامه، تمام؟ لكن لا نعرف ليش زيد لا يجب إكرامه. هل لأنه ليس بعالم ليكون خارجا عن عموم العام؟ بماذا؟ بالتخصص، يعني بالخروج الموضوعي، لأن الرواية قالت أكرم كل عالم، فيحتمل زيد لا يجب إكرامه لأنه ليس لعالم فيكون خارجا تخصصا وموضوعا، هذا احتمال. ويحتمل أن يكون قد خرج بالتخصيص، هو عالم لكن عموم العام خصص بزيد. ما هو معلوم لدينا أن زيدا لا يجب إكرامه، لكننا نتردد في أنه خرج عن تحت العام بالتخصص أم بالتخصيص. واضح الفكرة؟ هل يجوز حينئذ أن نتمسك بأصالة العموم لنثبت أن زيدا ليس بعالم؟ فيقال كل عالم يجب إكرامه، ولا عالم لا يجب إكرامه، وبما أن زيد لا يجب إكرامه فإذن هو ليس بعالم. هل يمكن لنا أن نتمسك بأصالة العموم لنثبت أن زيدا ليس بعالم وبالتالي يكون خروجه بالتخصص؟ المحققون من علماء الأصول يقولون لا يجوز التمسك بأصالة الأمة. شوف أعطيك القاعدة سجلها اضبطها، لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإخراج ما علم خروجه عن الموضوع، ما علم خروجه عن الحكم لإخراجه عن الموضوع. أكرر، لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإخراج ما علم خروجه عن الحكم لإخراجه عن الموضوع. أنا كررت كلمة لإخراجه لطول الفاصل، لطول الفاصل كقوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة. كرر فلا، ليش؟ لطول الفاصل. هنا في هذه القاعدة كرروا لإخراجه لطول الفاصل. أكرر، لا يجوز إخراج هذه المرة الأولى ما علم خروجه عن الحكم لإخراجه عن الموضوع، كما في المثال زيد علم خروجه عن الحكم، نعلم أن زيد لا يجب إكرامه، فلا يجوز التمسك بالعام لإخراج ما علم خروجه عن الحكم. زيد لا يجب إكرامه، لا يجوز أن نتمسك بأكرم كل عالم لنقول زيد خارج عن الموضوع. لماذا؟ قالوا أصالة العموم من الأصول اللفظية، صحيح؟ مستندها ما هو؟ سيرة العقلاء، الأصول اللفظية أصول عقلائية، وسيرة العقلاء دليل لبي، وفي الدليل اللبي إذا يوجد حصتان يقتصر على الحصة المتيقنة، وفي أصالة العموم يوجد حصتان. ركز معي، الحصة الأولى لو قال أكرم كل عالم وشككنا هل تشمل النحوي، يعني النحوي عالم، فحينئذ نتمسك بماذا؟ بأصالة العموم. إذن أصالة العموم في الصورة الأولى والحصة الأولى موردها ماذا؟ التمسك بأصالة العموم في مورد احتمال التخصيص. هل الشارع لا يريد النحوي يعني خصصه؟ فهذه الحصة الأولى. الحصة الثانية ما نحن فيه، نعلم بأن زيد لا يجب إكرامه، لا يشمله العام، لكن نشك أنه عالم أو ليس بعالم. القدر المتيقن من سيرة العقلاء هي الصورة الأولى، أن نتمسك بأصالة العموم وين؟ في الموارد الذي نعلم أنه عالم لكن نشك أنه، هل المولى لا يريد أن يشمله؟ هذا هو المورد الذي نتمسك به بأصالة العموم. أما الذي نقطع أنه خارج لا يتمسك فيه بأصالة العموم. واضح الكلام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة تعال إلى بحثنا. الروايات مفادها كل صلاة معراج المؤمن. علمنا من الخارج أن الفاسد ليس معراجا، مثل علمك من الخارج أن زيدا لا يجب إكرامه. واضح البحث؟ علمنا من الخارج أن الفاسد ليس معراجا، لكننا نشك هل هو ليس معراجا لأجل أنه ليس بصلاة ليكون خارجا خروجا موضوعيا، أو لا هو صلاة لكن المولى خصص هذه الآثار بحصة من الصلاة، فهنا لا يجوز لك أن تتمسك بعموم هذه الروايات لتثبت أن الفاسد ليس بالصلاة. صارت الفكرة واضحة؟ هذا شرح لتعليقة المصنف، طبعا هناك شرح آخر، نكتفي بهذا المقدار، غدا ذكرونا نطبق العبارة إن شاء الله في البداية.
شام طاف الطالب والأستاذ والمطلوب.